بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلنا وإياكم في مدارستنا لكتاب الفتن إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. وذكر فيها أو أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا تطرقنا إليه وتكلمنا على شيء من ما ذكره أهل العلم حول هذه الآيات، وإن كان ما ذكرته هو على سبيل الاختصار والإيجاز. ورد هنا في المتابعات قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما: في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: وريح تلقي الناس في البحر. أهل العلم لهم توجيه في هذه الزيادة في هذه المتابعة: إما أن تكون الريح هذه آية من آيات الساعة، وإما أن تكون ريحا تتبع النار وتلحق النار التي تخرج من عدن وتحشر الناس إلى محشرهم. قبل أن ننتقل إلى الباب التالي، هناك مسائل تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى: الآيات والعلامات المذكورة في الحديث ليست مركبة، وسبب ذكر ذلك هو ورود أدلة وأحاديث مختلفة في بيان أول أشراط الساعة وآخرها. المسألة الثانية: تنوعت تقاسيم العلماء رحمهم الله لأشراط الساعة، وهذا التنوع مبني على مجموعة من الاعتبارات. فمن يقرأ في كتب أشراط الساعة يرى من العلماء من يقسم الأشراط إلى قسمين: صغرى وأشراط كبرى. والضابط بينهما أن الصغرى هي التي تتقدم الساعة بأزمنة بعيدة، وتكون من الأمور المعتادة بين الناس كقبض العلم وكثرة شرب الخمر وكثرة الزنا، هذا كله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة. وأما الكبرى قالوا فهي الأمور العظام الكبيرة التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة، كظهور الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام. ومن أهل العلم من خلط في ذكره بين أشراط الساعة الصغرى والكبرى فلم يفرق، وهذا تجدونه عند غالب كتاب السنة علماء الحديث، وذلك لأنهم رأوا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تجمع في الحديث الواحد بين الأشراط الصغرى والكبرى فلم يفرقوا وذكروها متتابعة. ومن أهل العلم من نظر في تقسيمه لأشراط الساعة إلى وقت وزمان خروج هذه الأشراط، فقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما وقع وانتهى من الأشراط كموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عوف: اعدد بين الساعة بين يدي الساعة ستا موتي. فموت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات قرب الساعة، فهذه من العلامات اللي مضت وانتهت. النوع الثاني علامات للساعة بدأت في الوقوع ولما تنتهي بعد فهي مستمرة، وقد يتكرر وقوعها كقبض العلم مثلا. النوع الثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع. هذه الثلاث جعلوها في الصغائر، مش في الصغائر، الأشرطة في الآيات الصغرى، في الأشرطة في الأشراط الصغرى، والنوع الرابع هي الأشراط الكبرى. ومنهم من اعتبر مكان وقوع الأشراط فقسمها إلى قسمين: أشراط سماوية كانشقاق القمر وانتفاخ الأهلة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام والدخان، وأشراط أرضية وهي ما سوى ذلك. لكن لابد أن ينتبه إلى أن هذا التقسيم والتمييز أمر غير قطعي، وإنما هو اجتهادي، المراد منه التسهيل والإيضاح. المسألة الثالثة: اختلفت بعض الروايات الأحاديث في تحديد أول العلامات الكبرى للساعة، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا هذه الأحاديث وجمعوا بينها. فمن ذلك ما رواه البخاري عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وفي مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن أول علامات الساعة الكبرى الدجال، فكيف الجمع بين هذه الأولية؟ قال أهل العلم: النار التي تحشر الناس هي أول علامات حصول الساعة ونهاية الدنيا، فليس بعدها من أمور الدنيا شيء، ما بعد النار إلا الحشر. قالوا: النار هي أول علامات حصول الساعة ونهاية الدنيا، وليس بعدها من الدنيا شيء. وأما طلوع الشمس من المغرب فهو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوية السماوية. وأما الدجال فهو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، فبعد الدجال يخرج يأجوج ومأجوج، وتبدأ سلسلة الأحداث تترى وتتوالى بعد ذلك. رابعا: من الآيات التي وردت النصوص بترتيبها أولا الملحمة الكبرى، بعدها خروج الدجال، بعد خروج الدجال نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المرحلة يوجد من؟ المهدي المهدي محمد بن عبد الله يكون موجودا. وبعد مقتل الدجال ووجود عيسى بن مريم من ظهور يأجوج ومأجوج. هنا الأدلة صريحة في هذا. ثم قال العلماء من باب الاجتهاد في إعمال النصوص: بعد يأجوج ومأجوج تأتي الخسوفات الثلاث، ثم خروج الشمس من مغربها، ثم الدابة. طيب لماذا الدابة بعد خروج الشمس من المغرب؟ قالوا لأن الدابة تسم الناس على وجوههم وأنوفهم، مؤمن كافر. وبعد خروج الشمس من مغربها لا يقبل من كافر إيمان، فهذا ما يحشر الناس عليه وما يقومون وما يبعثون عليه، ينقسمون إلى مؤمنين وإلى كفار. قال: وبعد الدابة الدخان ثم النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. المسألة الخامسة: هذه الآيات متتابعة، آيات الكبرى متتابعة، فإذا وقعت إحداها تبعتها الأخرى مباشرة. روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. والحديث صحيح. فلو كان عندك خيط فيه خرز ثم قطع هذا الخيط فتبدأ الخرزات في التصافق واحدة بعد الأخرى، وهذا وجه الشبه. فكذلك إذا بدأت أول العلامات بالخروج فتليها الثانية والثالثة إلى أن ينفخ في الصور. نسأل الله السلامة لنا جميعا. ثم قال: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. وأورد فيه حديث ابن المسيب أنه قال: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى مدينة من مدن الشام، قيل هي مدينة حوران، والمعنى تخرج نار من الحجاز يبلغ ضوءها ونورها إلى بصرى في الشام حتى تنور أعناق الإبل القائمة هناك، أي تجعل على أعناق الإبل ضوءا، تكون الإبل واقفة والرجل ينظر إلى أعناقها فإذا نور على أعناقها من النار التي تخرج في الحجاز. واختلف العلماء في هذه النار، هل هي التي تخرج من عدن تحشر الناس أم هي نار أخرى؟ قال النووي: جعلها القاضي عياض حاشرة، أي من النار التي تحشر الناس. قال: ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس. ذكرنا أن النار الأولى تخرج من عدن، تخرج مع الناس، تقيل معهم وتبيت معهم وتمسي معهم، فهي ملازمة لهم. قال: وهذه النار كذلك حاشرة. قال: أو يكون ابتداء خروجها من اليمن ويكون ظهورها وكثرة قوتها بالحجاز. هذا كلام القاضي عياض. ثم قال النووي: وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر، بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة، وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. انتهى كلامه. وابن حجر هنا في فتح الباري نقل كلام القرطبي في التذكرة في وصف هذه النار، فيقول القرطبي: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدءها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة سنة 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة. إذن بدأت ليلة الأربعاء واستمرت نهار الأربعاء والخميس إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريضة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم، عليها سور محيط عليه شراريخ وأبراج ومآذن، وترى رجالا يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد، يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة، ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد. انظر إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو 5 أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرة. انتهى كلامه. بعد ذلك قال ابن حجر: والذي ظهر لي أن النار المذكورة في هذا الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى. فيدلنا هذا على أن هذه النار من القسم الذي ظهر وانتهى، وفيها دلالة أو فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بأمر مستقر بأمر مستقبلي قد حصل ووقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. وأورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن، أي مساكن المدينة، إهابة أو يهابة شك الراوي، وإهابة أو يهابة اسم موضع يقرب من المدينة على أميال، كما جاء في نهاية الحديث. قال زهير: قلت لزهير: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. ومعناها أن أبنية المدينة تبلغ هذا الموضع لتوسعها وكثرة ساكنيها، هذا معنى الحديث، أن أبنية المدينة تبلغ هذا الموضع الذي ذكره إهاب أو يهاب، وذلك لتوسعها وكثرة ساكنيها. قال القرطبي: هذه قد وقعت في زمان بني أمية ثم تقاصرت حتى أقفرت الآن، يعني هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل، وحصل البنيان إلى أن وصل إلى هذه المنطقة في زمن بني أمية، ثم بعد ذلك تقاصر حتى أقفرت فأصبحت خاوية على عروشها. ثم أورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بأن لا تمطروا. السنة أي الجدب والقحط، ليس الجدب والقحط بأن لا تمطروا، وهذا مأخوذ كما في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط والجفاف. والمعنى أن عدم إنبات الأرض للنبات بسبب عدم المطر أمر ليس بمستغرب، لم يسقط المطر فلم تنبت الأرض نباتها، لكن الغريب ما هو تتمة الحديث: ولكن السنة أن تمطر وتمطر. وهذا التكرير للتأكيد والتكثير، أي أن تمطر المرة بعد الأخرى مطرا كثيرا ولا تنبت الأرض شيئا. هنا العجب، وقد ربط الله عز وجل في القرآن بين إنزال الماء والمطر وبين الإنبات. وهذا الأمر في هذا الحديث دلت روايات أخرى على أنه من علامات الساعة وليس وقوعه الآن. فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر. تكن أي تستر، لا تكن منه بيوت المدر، المدر ما هو؟ طيب. ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. الشعر ما هو؟ الخيام. طيب كيف يكون هذا؟ بيوت الطين لا تستر من هذا المطر، وبيوت الشعر تستر منه. إن الله على كل شيء قدير، وهذا من عجائب ما يحصل أيام الساعة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. فدلت هذه الأحاديث أن من أشراط الساعة ودنو القيامة أن يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. قالوا: وهي من العلامات التي لم تقع بعد. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ذكر وقع المطر الشديد قبل يوم القيامة. ثم قال: وليس هذا هو المطر العام الذي يكون زمن عيسى عليه السلام وبعد موت يأجوج ومأجوج. انظر الآن إلى تطبيق النصوص على الواقع. يقول: لأن ذلك تخرج الأرض بركتها بعده ولا يكن منه شيء. المطر الذي ينزل بعد يأجوج ومأجوج مطر عام لا يكن، لا يستر منه شيء، لا بيوت شعر ولا بيوت مدر، وتخرج الأرض بركتها. وهذا لا تنبت الأرض منه شيئا وتكن منه بيوت الشعر، ففرق بين المطرين. قال: ولعل هذا المطر يكون قبل زمن الدجال أو معه، فقد جاء في وصف الدجال: وإنه يمطر السماء ولا تنبت الأرض. فمن المعلوم أن الدجال عنده فتنة عظيمة، وهو أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، جاء بالحديث. ومعه فتنة عظيمة: يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، لكنه ما هو مطر حقيقي على الحقيقة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الرزق والبركة من الله سبحانه وتعالى، فقد تتوافر أسباب الرزق ولا يوفق الله لحصول النتيجة. فانظر إلى السبب موجود وهو المطر، وليس بمطر يسير، بل قال: ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا، ولكن تخلف الأثر والنتيجة بأمر الله سبحانه وتعالى. فالرزاق هو الله عز وجل. ثم بعد ذلك أورد أو قال الإمام النووي رحمه الله: باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان. وأورد هنا يريد أن يبين الإمام مسلم من سرده لهذه الأحاديث جهة خروج الفتنة، فإذا عرفت مكان الفتنة تحذره. وأورد تحته حديث نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول. المشرق بالنسبة للمدينة جهة العراق. قال الخطابي: من كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وقوله قال: وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. والقرن في الحيوان قال الخطابي يضرب به المثل فيما لا يحمد من الأمور، وقيل المعنى المقصود بقرن الشيطان حزبه وأعوانه وقوته وما يستعين به على إضلال الناس. ثم أورد متابعة لهذا الحديث كذلك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قالها مرتين أو ثلاثة. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. ثم أورد متابعة أخرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وعبد الله هنا المقصود به من؟ ابن عمر، فسالم ابن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. ثم أورد متابعة أخرى عن سالم عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. وأورد كذلك عن سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا ثلاثا حيث يطلع قرن الشيطان. ثم أورد كذلك رواية سالم بن عبد الله كما رواها عنه ابن فضيل عن أبيه قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. وهذا تعجب، المراد منه الاستغراب من سؤال أهل العراق عن صغائر الأمور التي يظن السامع أنهم يتورعون عنها مع ارتكابهم للعظائم والكبائر. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، ولعله هذا المقصود بالفتنة وهو الاقتتال. وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي قال قتله خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فأصابه غم عليه الصلاة والسلام لأجل ما فعل من قتله ذلكم الرجل خطأ. والمعنى إذا كان موسى عليه السلام قد قتل ذلكم القبطي خطأ وأصابه ذلكم الغم، فأنتم تقتلون المسلمين قصدا وعمدا ولا يصيبكم ما أصاب موسى عليه السلام ولا تمتنعون منه. هذه الأحاديث دلت على مكان خروج الفتن وشدتها وأنها تكون من جهة المشرق، وقد دلت الأحاديث على أن المراد بجهة المشرق جهة العراق، وليس المقصود ببلاد العراق البلاد المعروفة الآن ذات الحدود الجغرافية المشهورة اليوم، وإنما جهتها كلها جهة العراق وما حواليها. دل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال قال أبو بكر رضي الله عنه: هل بالعراق أرض يقال لها خراسان؟ قالوا نعم. قال فإن الدجال يخرج منها. فدل وخراسان هل هي من العراق اليوم؟ لا. فدل على أن المقصود جهة العراق وما حواليها وليس العراق المعروف بحدودها اليوم. وقد دلت روايات أخرى على أن المقصود فعلا بهذه الجهة هي جهة العراق، فقد روى الطبراني عن ابن عباس قال: دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. وش الفرق بين الصاع والمد؟ تفضل. صاع أربع أمداد، المد ما هو؟ قبضة كفين، ما في الكفين يسمى مدا. طيب وش الفرق بين الصاع والمد وبين الكيلو والجرام والطن؟ تعرفون الفرق بينهم؟ كلها أوزان. ما الفرق بين الكيل؟ هاي يسموه كيل، الصاع والمد كيل، وذاك يسمونه وزن. والله فرق بينهم في القرآن. تفضل. والوزن جميل، دحوم حول الحين ما أنت. هذا بالكيل، هذا بالميزان. لا لا تقدر، إنما في الفرق. شو الفرق؟ ما خرجت. الوزن ثابت لا يتغير، فالكيلو عندنا وعند أهل الشام وعند أهل العراق وفي أوروبا ثابت. كم جرام؟ 1000 جرام. طيب الصاع يختلف، صاع المدينة يختلف عن صاع مكة، يختلف عن صاع البحرين، يختلف عن صاع غيره من الدول، فهو كله يستخدم للوزن، لكن الوزن يختلف عن الكيل. طيب من يذكر لنا آية فيها فرق بين الوزن والكيل؟ فرق الله بين الوزن والكيل، أتى بهما مع بعض. ها نعم. طيب كذلك في سورة المطففين، ها كالوهم أو وزنوا، تلك عندنا جائزة ما أخذتها أمس، لا موجودة ما يصلح. طيب نرجع إلى كلامه. قال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في مكتنا ومدينتنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وعراقنا؟ قال: إن هاهنا يطلع قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. فهذا الحديث صحيح، وهو نص بأن المراد بتلكم الأحاديث العراق، كما أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين بيّن أن المقصود بهذا الحديث كما أخبره به والده جهة العراق، والواقع يشهد بهذا، فإن الفتن اللي خرجت على عثمان رضي الله عنه كانت من جهة العراق من الذين خرجوا على عمر على عثمان وقتلوه. ثم بعد ذلك مقتل علي بن أبي طالب كان في العراق، ومقتل الحسين كان في العراق، والحروب اللي دارت بين الصحابة كانت في العراق، والحروب اللي دارت بين الصحابة والخوارج كانت في العراق، ومعركة الجمل كذلك كانت في العراق، تولية الحجاج بن يوسف الثقفي على ما فعل من سفك للدماء وقتل للمسلمين كانت في العراق، فتنة ابن الأشعث قتل فيها ما يربو على 100,000 مسلم كانت في العراق، خروج البدع القدرية والجهمية والباطنية في العراق، وإلى أن تقوم الساعة خروج يأجوج ومأجوج من جهة العراق، وكذلك الدجال والنهر الفرات الذي ينحسر عن جبل من الذهب يتقاتل عليه المسلمون فيموت من كل 199 في العراق. فهذا كله يدل على صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حمل بعض أهل البدع هذا الحديث أو هذه الأحاديث على الطعن في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك لأنهم قالوا جهة المشرق هي جهة نجد، وقد خرج هذا الرجل في نجد، وأكثر من يطعن في دعوة هذا المصلح المجدد رحمه الله تعالى هم أهل البدع من أصحاب القبور، قبوريين ونحوهم، وأطلقوا عليهم لفظ الوهابية لينفروا الناس عنه. والوهابية كما ذكر شيخ شويعر السلام في رسالة جميلة عنوانها خطأ تاريخي في الوهابية، أثبت رحمك الله أن الوهابية فرقة خرجت في المغرب وليست في نجد، وقد كفرها علماء المغرب لأنهم خرجوا من الإسلام بإنكارهم المعلوم من الدين بالضرورة. فأنصحكم بقراءة هذه الرسالة خطأ تاريخي حول الوهابية. فوضعوا هذه الأحاديث أو هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنزلوها على الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد رد العلماء هذه التهمة، وممن ردها الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقال في السلسلة الصحيحة من الجزء الخامس قال: وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية. ومن أراد أن يعرف لماذا اعتبر مجدد الدعوة والتوحيد فليقرأ كتب التاريخ اللي ألفت قبله حتى تعرف كيف انتشر الشرك في تلك البلاد. ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم، وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا الحديث، وإنما هي العراق كما دل عليه أكثر طرق الحديث. وبذلك قال العلماء قديما كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيره. وجهلوا أيضا أن كون الرجل، هذا رد آخر الآن، من بعض البلاد المذمومة، يعني إن سلمنا لكم أن نجد هي المقصودة، وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه مذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس. يقول: فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر. ومعروف أن المدينة ومكة والشام من خير البلاد بالنص، ولكن يقول: كم فيها من فاسق وفاجر، وكم في العراق من عالم صالح. يقول: وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام: أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وألف الشيخ مشهور بن حسن رسالة في مجلدين اسمها العراق في أحاديث الفتن، وأجاد فيها وأفاد، فتقرؤونها وتستفيدون منها. ثم قال: باب لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. وأورد تحته حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. تضطرب أي تتحرك وترتج، والأليات جمع ألية، وهي بمعنى العجيزة، وهي المقعدة. وقوله نساء دوس، دوس قبيلة من اليمن. قبيلة من اليمن. قوله تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، فسره الراوي بقوله: وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. تبالة موضع في اليمن. والمعنى كما قال النووي رحمه الله: والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة، أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. وقال ابن حجر: قال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور، فهو المراد باضطراب ألياتهن. قلت، يقول ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحم، بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور من شدة الزحام حول الصنم. ثم أورد حديث أبي سلمة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار، أي لا تقوم الساعة، حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما، يعني لن يرجع الناس إلى عبادة الأصنام بعد ذلك. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل. يقول: فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. هذه الأحاديث دلت على عودة الشرك إلى الأرض، ولكن هذا الرجوع يكون بعد الريح التي يرسلها الله عز وجل فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق. فكما جاء في بعض الآثار: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، ويبقى شرار الناس ومن لا خير فيه. وروى مسلم في حديث طويل قال: ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وفي هذا الباب وفي هذه الأحاديث رد على من يقول أن هذه الأمة لن ترجع إلى عبادة الأصنام. و عبادة الأصنام أو الخوف من الشرك أمره عظيم جدا، فقد خافه إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم من هو؟ هو الذي كسر الأصنام وألقي في النار لأجل تكسيره الأصنام. كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله وهو من أعلام التابعين: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وقد خافه صلى الله عليه وسلم على خيرة الناس وهم الصحابة. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أعلمك شيئا إذا قلته أذهب الله عنك خليله وكثيرة؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والشرك أنواع، منه الكبير ومنه الصغير. فلذلك لا يأمن الإنسان على نفسه من الوقوع في الشرك. فمن الشرك الحلف بغير الله، والحلف بغير الله ويعتبره بعض العلماء شركا أصغر، إلا أنه قد يتحول إلى شرك أكبر متى ما كان المحلوف به أعظم في قلب ذلكم الحالف من الله. فإذا قيل له حلف بالله كاذبا حلف، وإذا قيل له حلف بسيدك فلان كاذبا أبى. فهذا قال العلماء نوع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن الشرك الرياء، السمعة، يعمل العمل لكي يثني عليه الناس خيرا، وهذا محبط للعمل. فهذا الحديث أو هذا الباب يبين خطورة الشرك، وأنه سيقع في آخر هذه الزمان وهو الشرك الأكبر وهو عبادة الأصنام. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يدخلنا الجنة، وأن يجيرنا من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك فردوس الأعلى، اللهم إنا نعوذ بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.